أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. المقصد التاسع، صلاة الجماعة، وفيه فصول. الفصل الأول، تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإنه لم تثبت مشروعية الجماعة فيها، إلى آخر الكلام. وصل بنا الكلام بحمد الله تعالى إلى المقصد التاسع الذي يعقده سماحة السيد والفقهاء لذكر مسائل صلاة الجماعة. في هذا المقصد سماحة السيد يتحدث في فصول أربعة. الفصل الأول في استحباب صلاة الجماعة، في أي صلاة تستحب الجماعة، في أي صلاة تشرع صلاة الجماعة، يعني تكون مشروعة، وفي أي صلاة لا تكون مشروعة. في هذه المقدمة، في الفصل الأول، في هذه مقدمة الفصل الأول اللي هي الديباجة، سماحة السيد يتحدث في ثلاثة نقاط، في ثلاث نقاط. في النقطة الأولى يقول تستحب الجماعة في جميع الفرائض، وعندما يقول في جميع الفرائض، كلمة الفرائض أي أن الصلاة تستحب أن تكون جماعة في الواجبات، في الفرائض. الفرائض جمع فريضة، يعني الصلاة المفروضة، الصلاة الواجبة كما هو واضح. إذن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة، ومستحبة في خصوص الفرائض، في جميع الفرائض، في جميع الفرائض، باستثناء صلاة الطواف. صلاة الطواف، موعدنا احنا في الحج اكو طواف واكو ركعتي الطواف، هذه رغم انها واجبة الا انه لم يثبت لم تثبت مشروعية الجماعة في صلاة الطواف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يتأكد هذا الاستحباب، احنا مو قلنا صلاة الجماعة مستحبة في جميع الفرائض، في جميع الفرائض، هذا الاستحباب يتأكد في الصلوات اليومية خصوصا في الأدائية. يعني في الصلوات اليومية، الصلوات اليومية مو كل الفرائض، هي جزء من الفرائض، يتأكد الاستحباب في الصلوات اليومية. يعني عندما يصلي الإنسان صلاة يومية، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، يستحب استحبابا أكيدا أن يصليها جماعة مع المؤمنين، خصوصا في الأدائية، لأن احنا الصلاة اليومية مرة أدائية مرة قضائية كما تعلمون. الاستحباب يتأكد أكثر وين؟ في الأدائية، ولا سيما يعني على وجه الخصوص في صلاة الصبح وصلاة العشاءين، في صلاة الصبح وفي العشاءين، لورود روايات كثيرة تؤكد على إقامة الجماعة في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب والعشاء. من هذه الروايات ما يذكره صاحب الوسائل الحر العاملي رحمة الله عليه في المجلد الثامن صفحة 294، باب تأكد استحباب حضور الجماعة في الصبح والعشاءين. في الحديث الأول يقول عن أبي عبد الله، أو عن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق سلام الله عليه قال سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر. إيش صلى الفجر؟ فأقبل بوجهه بعد ما صلى على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم، وين أبو فلان، وين فلان، وين فلان، شو ما جايين؟ فقال هل حضروا الصلاة؟ يعني حضروا الصلاة، صلوا وطلعوا وما لحق تاني، هل حضروا الصلاة؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال الرسول أغيبوهم؟ طالعين من المنطقة، غايبين عن المنطقة؟ قالوا لا يا رسول الله، يعني وين الجماعة؟ ببيوتهم. فقال أما أنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة. هذه الصلاة يا صلاة، صلاة الفجر والعشاء. أما أنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء. هنا أنا أريد أركز على هاي النقطة ذيل الرواية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ولو علموا أي فضل فيهما، يعني صلاة الفجر جماعة وصلاة المغرب والعشاء جماعة، ولو علموا أي فضل فيهما لأتوهما ولو حبوا. يقول لو يدرون إش قد بيهم من الفضل لجاءوا إليهما ولو حبوا. زين، هذه رواية. رواية أخرى في صفحة 295 الحديث الثالث رقما، يقول عن أبي بصير عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى المغرب والعشاء الآخرة، ويعني العشاء الآخرة، من صلى يعني من صلى المغرب وصلاة العشاء، من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة، الغداة يعني الفجر، من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كله. الله أكبر. يقول هذا اللي يصلي المغرب والعشاء جماعة ويروح للبيت ويجي الفجر يصلي أيضا جماعة ويرجع للبيت، هذا كأنما أحيا الليل كله بالعبادة. أحيا الليل كله، هو صلى المغرب والعشاء جماعة ورجع للبيت عشى ونام، قعد ويا صلاة الفجر راح صلى بالمسجد جماعة أو صلى جماعة الفجر ورجع. يقول كأنما أحيا الليلة كله. نكتفي طبعا بهذا القدر من الروايات التي تؤكد على استحباب صلاة الفجر والمغرب والعشاء عموما. فصلاة الجماعة تتأكد في اليومية خصوصا في الأدائية ولا سيما في الصبح والعشاء. هاي النقطة الأولى. الثانية، النقطة الثالثة، يقول أن صلاة الجماعة لها ثواب عظيم قد ورد الحث عليها والذم على تركها. قد ورد في الحث عفوا في الحث عليها والذم على تركها إيش ورد؟ أخبار كثيرة ومضامين عالية، يعني عالية القدر، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات. يقول له الراجع أكثر المستحبات ما نجد هذا الاستحباب العظيم وهذه الأخبار الكثيرة وهذه المضامين العالية كما نجدها وين؟ في صلاة الجماعة. مثلا من هذه الأخبار أيضا ما يذكره الحر العاملي رحمة الله عليه في كتابه الوسائل المجلد الثامن صفحة 286. طبعا من أقول أنا دائما قايلها سابقا وأكررها عندما أعدد هنا الأجزاء والصفحات في طبعة آل البيت اللي هي 30 مجلد، في المجلد الثامن صفحة 286 الحديث الحديث الخامس يقول عن جابر عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه في حديث قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا، يعني صليها وحده فردا، 25 درجة في الجنة. واحد يصلي مفرد، وهناك يقولوا له تحصل لك مثلا خلينا نفرض درجة، هناك إذا تروح تصلي ويا المؤمنين جماعة راح تصير الدرجة تنضرب في 25، تصير 25 درجة. قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا 25 درجة في الجنة. أيضا في نفس الجزء صفحة 287 الحديث السابع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة. ليش رايح للمسجد؟ لأن أكو جماعة يصلون بالمسجد. من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة، إيش إلى بكل خطوة؟ كل خطوة يخطوها 70,000 حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، يعني 70,000 درجة. فإن مات وهو على ذلك، يعني رايح المن للجماعة للمسجد حتى يصلي الجماعة، فإن مات وهو على ذلك، أكو احتمالين، مات وهو على ذلك يعني مات وهو ذاهب المن إلى المسجد يطلب الجماعة، هذا احتمال. احتمال آخر لا، مات على ذلك، هو يوميا هاي سيرته وهذا ديدنه، يوميا يروح للجامع. ليش يروح للجامع؟ لأن يطلب فيه الجماعة، هناك أكو صلاة جماعة. فإن مات وهو على ذلك وكل الله به 70,000 ملك يعودونه في قبره. الله أكبر، يرحوا لوين القبر ذولا 70,000 ملك؟ يعودونه في قبره ويبشرونه، مو بس يبشرونه، ويؤنسونه في وحدته ويستغفرون له حتى يبعث. قاعدين يما بقبره يبشروه يزوروه يؤنسوه ويستغفرون له حتى يصير يوم البعث. في نفس الجزء جزء الثامن صفحة 289 الحديث الخامس عشر يقول في الرواية عنهم سلام الله عليهم: إن الله يستحي من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها. يقول هذا إذا أجى صلى ويا جماعة المؤمنين ورا ما خلص رفع إيده وطلب حاجته، الله سبحانه وتعالى يستحي من هذا العبد أن يرده وما يقضيها إليه قبل أن ينصرف. أيضا في نفس الصفحة ونفس المجلد ينقل عن الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في شرح اللمعة يقول: الجماعة مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية، حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل 25 صلاة مع غير العالم. أكو حجي يصلي ونروح نصلي وراء جماعة، أكو واحد خير يصلي نروح نصلي وراء جماعة مع غير العالم، إيش قد تعدل أجرها؟ 27 صلاة. لو 27 صلاة لو 5، هذا التردد من قبل الراوي الظاهر ناسي. عموما ومعه يعني مع العالم 1000 صلاة الجماعة. من تروح تصليها صليتها خلف رجل متدين خير وحد، ومن تصليها خلف عالم هاي لها أجر خاص. يقول تعدل 25 صلاة مع غير العالم ومعه 1000، ولو وقعت هاي صلاة الجماعة ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها، لأن صلاة الجماعة إلها أجر والصلاة في المسجد إلها أجر. فيقول إذا جماعة وبالمسجد يقول نضرب هذه ثواب هذه بثواب هذه يطلع الناتج. ففي الجامع مع غير العالم 2700 بالجامع مو يصلي بينا مو عالم رجل مؤمن خير زين إيش قد ثوابها 2700 ومعه يعني في الجامع مع العالم 100,000 وغيرها من الروايات واقعا الكثيرة اللي يذكرها الحر العاملي. أنا نقلت لكم نزر يسير قدر يسير بعض الروايات، لمن أراد فليراجع المجلد 8 صفحة 286 أو 285 فما فوق، سيجد هنالك روايات كثيرة وكثيرة جدا في فضل حضور صلاة الجماعة وكراهة ترك حضور الجماعة وغير ذلك، روايات جدا كثيرة. نكتفي بهذا المقدار، نقرأ هذا الديباجة ونكمل. قال تستحب الجماعة، قلنا بها 3 نقاط. النقطة الأولى تستحب الجماعة في جميع الفرائض. من كلمة الفرائض نفهم أن صلاة الجماعة مستحبة في الفرائض فقط. تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإنه لم تثبت مشروعية الجماعة فيها. النقطة الثانية ويتأكد الاستحباب في الصلوات اليومية خصوصا في الأدائية لا سيما في الصبح والعشاءين. النقطة الثالثة ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات. مسألة 772 قال تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وهي حينئذ شرط في صحتها ولا تجب بالأصل في غير ذلك إلى آخر الكلام. في هذه المسألة سماحة السيد يذكر نقطتين. النقطة الأولى تجب الجماعة في صلاة الجمعة كما سوف يأتينا إن شاء الله تعالى الحديث مفصلا عن صلاة الجمعة وشرائط صلاة الجمعة في المقصد 12. نحن مو المقصد 9، في المقصد 12 سنتحدث إن شاء الله تعالى عن صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تجب فيها الجماعة، لا يجوز أن نصلي جمعة من دون جماعة، كما أنها تجب وين الجماعة في العيدين، يعني ما عندنا صلاة عيد فطر صلاة عيد أضحى ونصليها شنو فرادة. تجب الجماعة في الجمعة وكذلك تجب في العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب. إذا اجتمعت شرائط الوجوب، وجوب الجمعة وجوب العيدين، تجب الجماعة. زين إذا ما اجتمعت شرائط العيدين، ما اجتمعت شرائط العيدين، تجب الجماعة في العيدين أم لا تجب؟ يقول لا تجب. زين فسماحة السيد يقول تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وهي حينئذ يعني الجماعة، الجماعة حين اجتماع شرائط وجوب الجمعة وحين اجتماع شرائط وجوب العيدين، الجماعة شرط في صحتها، يعني الاجتماع شرط في صحة صلاة الجمعة وصلاة العيدين، يعني أحد شروط صلاة الجمعة أننا نؤديها جماعة، أحد شروط صلاة العيدين أننا نؤدي عندما تجتمع شرائط وجوبها، يعني اجتمعت شرائط الوجوب، شو تصير الجماعة؟ واجبة، مو فقط واجبة، وشرط في صحتها، يعني لا ما نصليها جماعة تصير باطلة. العيدين إذا اجتمعت شرائط وجوبها شو تصير؟ واجبة. إذا صارت واجبة من ضمن شروطها شو تصير؟ أن نصليها جماعة. وإلا إذا مو واجبة صلاة العيدين، الجماعة شو تصير فيها؟ مستحبة، فيصير أصليها ببيتي، صير أصليها في بيتي. زين، ولا تجب الجماعة أن نصلي جماعة في غير صلاة الجمعة والعيدين أبدا، لا تجب في غير هذين الموردين. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة. يعني مثلا صلاة الجماعة، إذا أريد أصلي صلاة الظهر جماعة، أريد أصلي صلاة الصبح جماعة، مستحبة، لا تجب صلاة الجماعة، لا تجب أن أصلي، لا يجب علي أن أصلي الفجر جماعة أو الظهر جماعة، أو قلنا هذا مستحب. زين، سمعت شيء يقول قد تجب بالعرض، السماع يمكن أكو خطأ مطبعي، قد تجب بالعرض يعني بالعارض، قد تجب بالعرض، أعتقد أكو خطأ مطبعي هنا. المهم، قد تجب بالعرض، يعني المقصود هنا بالعارض، قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه. يعني مثلا مرة أني أنذر أن أصلي الفجر جماعة لمدة شهر، إذا الله سبحانه وتعالى رزقني بكذا، والله رزقني، فيصير واجب علي أن أصلي الجماعة الفجر جماعة لمدة شهر. قد تجب بالعرض، نعم، بنذر، بعهد، بيمين أو غيرها. زين، أو قد تجب لضيق الوقت عن إدراك ركعة. أنا إذا أصليها مفرد الوقت بعد ما يكفي حتى ركعة ما يكفي. جيت لاحظ، يعني لأن الركعة إيش تحتاج مني؟ أكبر، تحتاج مني أقرأ الحمد، تحتاج مني أقرأ السورة بعد الحمد وأركع، في حين ذول الجماعة الآن جاي يصلون هم بالركعة الثانية راكعين، أنا إيش أجي أسوي؟ رأسا أكبر وأركع وياهم. إدركت ركعة دخلت في داخل الوقت أم لا؟ نعم، إدركت ركعة ودخلت في داخل الوقت، فأنا إيش تجب؟ تجب لضيق الوقت عن إدراك ركعة، فيجب علي أن أصلي جماعة إذا كانت هنالك جماعة قائمة وشنو؟ راكعين. الشمس بعد لها نص دقيقة وتطلع، نص دقيقة ما ألحق أقرأ حمد وأقرأ سورة وأقرأ كذا، فرأسا أكبر وأركع وياهم. زين، فتجب مرة بالعارض لنذر أو ليمين أو عهد، أو تجب لضيق الوقت عن إدراك ركعة أو عن إدراك تمام الصلاة في الوقت. زين، أو تجب لعدم تعلم هذا الإنسان القراءة، ما يعرف يقرأ الحمد والسورة، مع قدرته على التعلم هو ما جاي يتعلم، يقدر يتعلم إلا أنه ما يعرف، ما متعلم، لم يتعلم، واضح؟ فلا يستطيع أن يقرأ الحمد بصورة صحيحة، ولا يستطيع أن يقرأ السورة بعد الحمد بصورة صحيحة، يقطم آية، يعبر آية، ما حافظها للتالي، مع إمكانه أن يتعلم. شو نقول له في أثناء التعلم أو قبل التعلم؟ نقول له صلاة الجماعة واجبة عليك، أو لغير ذلك من الأسباب. نقرأ، قال: تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وهي حينئذ، يعني الجماعة حينئذ يعني حين اجتماع شرائط وجوب الجمعة واجتماع شرائط وجوب العيدين شرط في صحتها، في صحة صلاة الجمعة وصلاة العيدين، ولا تجب بالأصل في غير ذلك. نقطة ثانية، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة أو عن إدراك تمام الصلاة فيه يعني في الوقت إلا بالائتمام أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك من الأسباب. مسألة 773، قال لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه إلى آخر الكلام. في هذه المسألة يذكر سماحة السيد ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، الجماعة كما ذكرنا سابقا إنما تشرع وتستحب وين؟ في الفرائض، وبالتالي لا تشرع الجماعة في أي صلاة نافلة، في أي نافلة من النوافل الأصلية. يعني شنو الأصلية؟ اللي هي بالأصل نافلة، بالأصل شرعت نافلة. نعم قد تجب النافلة بالعارض لنذر، يعني أنا أنذر إذا الله سبحانه وتعالى رزقني الأمر الفلاني أصلي النوافل لمدة شهر، واضح؟ أو أصلي النوافل في شهر رمضان القادم كلها، كل النوافل أصليها، فأنا والله سبحانه وتعالى رزقني الأمر الفلاني، فتحقق النذر لو ما تحقق، تحقق النذر، فبالتالي لازم أصلي. صارت هاي الصلاة المستحبة صارت واجبة بمن؟ بالنذر بالعارض. فعندما صارت واجبة بالعارض يصير أصليها جماعة؟ الجواب كلا، لأن بالأصل هي نافلة، بالأصل هي نافلة. أو لا، أني أنذر أنه أصلي نوافل شهر رمضان جماعة، أيضا قل ما يصير تصليها جماعة. ليش؟ لأن هي بالأصل شنو؟ نافلة. لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل مطلقا، أي نوع من أنواع النوافل على الأحوط لزوما. ليش قال هنا مطلقا؟ يعني حتى صلاة يوم الغدير التي قال بها بعض الفقهاء القديمين الأقدمين، كل فقهاءنا الحاضرين ما يقولون بها، فإنه لم يثبت استحبابها. هاي صلاة يوم الغدير، صلاة يوم الغدير أكو ركعتين، لم يثبت استحبابها بدليل معتبر فضلا عن مشروعية الجماعة فيها. فهنا مطلقا إشارة إلى أنه حتى أي صلاة نافلة ما بها جماعة مطلقا، حتى صلاة الغدير التي قال بها البعض. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ونستثني من ذلك صلاة الاستسقاء، صلاة استسقاء المطر بعد كما هو واضح، لا خلاف ولا إشكال في أن الجماعة مشروعة في صلاة الاستسقاء. ليش؟ لأن أكو نصوص كثيرة معتبرة مضافا إلى النصوص المعتبرة، يعني مو كثير، ما أتوقف في كلمة كثيرة، نصوص، أكو نصوص معتبرة ومضافا إلى النصوص المعتبرة. السيرة المستمرة، سيرة العلماء والفقهاء إلى المستمرة إلى زمن المعصومين يصلون صلاة الاستسقاء جماعة. وبهذا عندنا نصوص تقول ماكو صلاة جماعة بمن؟ بالنوافل، هاي أكدت على هاي النقطة هاي النصوص. زين، وأكو نصوص تقول أكو صلاة جماعة بصلاة الاستسقاء. شو صار هاي النصوص اللي تقول أكو صلاة جماعة بالاستسقاء؟ مقيدة للإطلاقات الموجودة بالنصوص التي تمنع من انعقاد صلاة الجماعة في النوافل. أكو هاي، هذا صلاة الاستسقاء لها خصوصية لورود بعض الروايات. زين، النقطة الثالثة، يقول سماحة السيد فيها وكذا لا بأس بها يعني بالجماعة فيما صار نفلا بالعارض، يعني نفلا بالعارض، فتجوز الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب. مو العيدين إذا توفرت شرائط الوجوب شو تصير؟ واجبة. بالأصل هي واجبة في زمن حضور المعصوم، هي بالأصل واجبة، ولكن عند غياب المعصوم شو تصير؟ مستحبة. إذن هي بالأصل واجبة، لأن المعصوم غائب إيش صارت؟ صارت مستحبة، فتجوز الجماعة فيها. نقرأ: قال: لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقا على الأحوط لزوما. نقطة ثانية: وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء، فإن الجماعة مشروعة فيها. نقطة ثالثة: وكذا لا بأس بها، يعني الجماعة، فيما صار نفلا بالعارض، فتجوز الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب. مسألة 774 يأتي عليه الكلام، والحمد لله رب العالمين.